جعلنا دروسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه. هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وعجزنا ونقصنا وأن يجبر كسرنا وأن يعدل بفرجنا وأن يسعد أيامنا وأن يبارك في أموالنا وأهلينا وأولادنا وأن يبارك في بلدنا وأن يبارك في قناتنا وأن يبارك في العاملين والدعاة والمسلمين أجمعين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يحكم فيه بشرعك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عجل بفرجنا، عجل بخروجنا من أزمتنا. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في وطننا، وأن تسعد أيامنا، وأن تسعد بيوتنا، وأن تسعد نساءنا، وأن تبارك لنا في سعينا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تنصر إخواننا المجاهدين من المسلمين في ليبيا وفي اليمن وفي السودان وفي العراق، وأن تثبت إخواننا على دينهم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا ندعوك في ليلتنا هذه، في ليلة الجمعة، أن تصلي وأن تسلم وأن تبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكتب لنا بصلاتنا هذه شفاعة منه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم شفعه فينا واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا خير الغافرين. أيها الإخوة الأحبة، أيها المسلمون، نحن الآن في مرحلة من مراحل مصر، من المراحل الخطيرة التي تمر بها بلدنا، من المراحل الخطيرة بل من أخطر المراحل. لم تمر مصر بمرحلة تماثل هذه المرحلة، لا في التاريخ القديم ولا في التاريخ الحديث أبدا، وما سمعت بمصر مرت بهذه المرحلة أبدا من قبل. في الثورة التي قامت في 23 يوليو سنة 1952 من الميلاد قامت الثورة، والأحرار أو الثوار أو من سموا أنفسهم قادة الثورة أمسكوا بزمام الأمور وأداروا البلاد وأعادوها إلى حالها، وانتظم الحال على هواهم أو على رأيهم أو على ما ارتأوه في زمنهم. أما في هذه المرة فإن الشأن يختلف اختلافا عظيما لا يشابهه حال، فإن الأمور تغيرت وتبدلت ولم تستقر الأمور بعد. لم يستقر الحال بعد، بل ما زلنا في مرحلة تذبذب، ما زلنا في مرحلة نقاهة بعد المرض أو بعد حالة الموت التي وصلت إليها مصر. أفاقت مصر، لكنها إفاقة المخدر، إفاقة غير الواعي، إفاقة تحتاج إلى يقظة من الجميع، بل إلى معاونة من الجميع. وهذه الإفاقة تحتاج منا إلى وقفة. هذه الوقفة هي أن يتخلص كل منا من حظ نفسه. والله لو تجرد كل واحد من حظ نفسه لخرجنا من الأزمة سريعة، ولتحول حالنا إلى أحسن الأحوال، ولتغير حالنا إلى الحال الذي نرضى عنه أو يرضى به ربنا عنا. لهذا نحتاج إلى يقظة، وإلى تجرد، وإلى تخلص من حظ النفس والذات. إنكار الذات هي العلاج في المرحلة القادمة، إنكار الذات هي العلاج في المرحلة القادمة. لهذا أقول لكم إخوتي، نحتاج إلى إخلاص، إلى أن يرجو كل منا بعمله وجه الله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثانيا، نحتاج إلى الإيجابية، نحتاج إلى الإيجابية. والإيجابية تظهر في يوم السبت القادم عند التصويت على التعديلات. وبعض الناس يتحير، وبعض الناس يتساءل، هل نذهب أو لا نذهب؟ وإن ذهبنا هل نقول نعم أم نقول لا؟ والجواب كما قال مشايخنا وعلماؤنا وأهل الحل والعقد في أمتنا في هذا الزمان، وهم علماء الأمة وفقهاؤها وخبراؤها أيضا بالأحوال السياسية والأقوال التي وردت في التعديلات الدستورية. أريد أن أبين في البداية أننا نصوت يوم السبت لا على الدستور بكله، وإنما نصوت على المواد التسع التي تم تعديلها. فنحن نصوت على هذه المواد التسع، ونحن نوافق مبدئيا على هذه التعديلات، لأنها أولا تعديلات تبقي المادة الثانية من الدستور، وتزيل عنا هم الطوارئ، وترفع عنا الشروط التي كانت موضوعة لترشيح رئيس الجمهورية أو للمواصفات التي تتوافر في رئيس الجمهورية. فتم تسهيل لهذه الشروط والتخفيف من حدتها، وألغيت المادة الخاصة بقانون الطوارئ، وأقصى مدة لها عند الضرورة 6 أشهر لم تبقى مفتوحة كما قلنا. ثم إننا بحاجة إلى التصويت في هذه المرحلة بقولنا نعم لسبب مهم، وهو أن نعجل بالخروج من الأزمة حتى تتحول الحكومة من حكومة عسكرية إلى حكومة مدنية، وهي التي يتعجل الناس جميعا أمرها، وينتظر الناس جميعا أن تقوم بحل ما نحن فيه، حتى نرى حقيقة ما وعدونا به، حتى نرى صدق وعودهم لنا، حتى نرى التغير الحقيقي. فإن التغير ليس بإزالة رأس أو مجموعة، إنما التغير هو تغير الكيان، تغير شامل، تغير كامل، تغير في كل الهيئات والمؤسسات. وهذا الذي نرجوه. وأنا كما تعلمون لست خبيرا لا في السياسة ولا أجيدها ولا أحسنها، ولا خبيرا في الدستور، وإنما أنقل أقوال المشايخ والعلماء وأيضا الخبراء في هذه المسألة، وهم أقنعونا بهذا الكلام ونحن نخضع لقولهم، لأننا أمرنا أن نسمع ونطيع، وأمرنا أن نسأل أهل العلم وأهل المعرفة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا فإننا ننبه على إخواننا بأن يذهبوا في يوم السبت للإيجابية المطلوبة للإدلاء بالصوت حتى نعلم جميعا أنه تم تغيير. ولكني الذي أحبه وأظنكم تحبونه كما أحبه، خاصة من يشاهدنا الآن ومن يشاهدنا بعد ذلك، هو كلامنا عن حبيبنا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكلام لا يطيب إلا إذا كان على أحب شيء ومخلوق إلى الحبيب، وأحب محبوب إلى الحبيب هو أم أبيها السيدة فاطمة الزهراء. نعيش معها لحظات، نستمتع بصحبتها، نتنسم رحيقها من بعد، نحبها لحبنا لأبيها، نحبها لحب أبيها لها، نحبها لأنها كانت تحرص على نبينا وترعاه. عشنا مع الزهراء رضي الله عنها وأرضاها لما خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة لتنال شرف الهجرة ولتكتب في سجل المهاجرين إلى الله ورسوله، بعد أن دونت في سجل السابقين الأولين من المسلمين من المهاجرين، ولتنال شرف الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعرضت فاطمة في هجرتها بعد أن تأخرت عن نبينا زمانا حتى استقر النبي في المدينة وبنى بيته لنسائه وآل بيته بجوار مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهاجرت فاطمة مع أم كلثوم ومع السيدة سودة ومع آل أبي بكر إلى المدينة، وما إن وصل الركب الفاطمي إلى مدينة رسول الله إلا استقبلها النبي بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد طول شوق، بعد طول ترقب، بعد طول انتظار، بعد خشية وخوف أن يحل بفاطمة أمر يحزن قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يصبر على أذاها ولا يرضى لها بالأذى. فما إن رآها النبي إلا أخذها في حضنه وقبلها بين عينيها. فما إن وقعت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها في حضن أبيها وهي بنت السادسة أو السابعة عشرة من عمرها في حضن أبيها، إلا نسيت أحزانها وآلامها وفرحت بلقائها واجتماعها بأبيها، وحلت أهلا ونزلت سهلا في بيت أبيها بجوار مسجده في مدينة رسول الله في طيبة الطيبة طيبها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بدأت فاطمة بمجرد نزولها في بيت أبيها تقوم بدورها المعهود، وهي أن تمارس دور الأمومة على أبيها، فترعاه وتحن عليه وتقوم بأمره وشأنه، تهيئ منامه ومأكله ومشربه وملبسه، وتقوم على خدمته. هي المحبة لأبيها، هي الحنونة، هي العطوفة على أبيها رضي الله عنها، رغم أنه كان متزوجا بالسيدة سودة رضي الله عنها وأرضاها، لكن فاطمة لا تقبل أن يخدم أباها أحد سواها رضي الله عنها وأرضاها. ومرت سبعة أشهر، ومرت أشهر قليلة من هجرة النبي، لأنه هاجر في ربيع، فما إن جاء شوال من السنة الأولى، يعني بعد أشهر قليلة من وصول الركب الفاطمي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا حدث حدث أسعد فاطمة، لأن النبي في شهر شوال من السنة الأولى من هجرته تزوج النبي وبنى بحبيبة قلبه بأم المؤمنين عائشة التي كانت أصغر من فاطمة، أصغر من فاطمة، لأن النبي بنى بها وهي بنت 9 سنين رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها، بنت 9 سنين، فهي أصغر من فاطمة، فاطمة أكبر منها، ولهذا فرحت فاطمة بفرح أبيها وما قالت: أو ما يكفي يا أبا أن تتزوج بسودة؟ ما الذي يجعلك تتعجل بالبناء بعائشة وكان قد عقد عليها قبل الهجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخر البناء بها 2 سنين، لأنه كما قالت عائشة: تزوجني النبي وأنا بنت 6 وبنى بي وأنا بنت 9 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخلت عائشة البيت النبوي وبنى لها النبي بيتا بجوار بيت سودة، وبدأت عائشة تدخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تتخلى فاطمة عن وظيفتها، عن أمومتها لأبيها، ترعاه وتقوم على شأنه وما غارت. وأنا أقول لكم لو حدث وتزوج رجل بامرأة أصغر من ابنته لقامت الدنيا وما قعدت، ومن يقوم عليه أبناؤه خاصة البنات يقولون له: أهذا يليق بشيخ كبير؟ أهذا يليق بشيخ زاد عن 53 سنة يتزوج بجارية أصغر من أصغر بنت من بناته لا تزيد عن 9 سنوات؟ ولكن فاطمة تعلم يقينا أن أباها لا يتزوج إلا بوحي، لا يتزوج إلا بأمر، لا يتزوج إلا بتوفيق، فهو رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. وكلمة دائما أقولها لمن أراد أبوها أن يتزوج ولمن أراد زوجها أن يتزوج: اعلمي رحمك الله أن هذا مقدر من عند الله، وهذا مكتوب لك ولأبيك ولك ولزوجك، فلما نعترض على أمر الله؟ فما من شيء في هذه الدنيا إلا وهو بأمر الله وقدر الله وقضاء الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وإذا أراد الله أمرا أن يقول له كن فيكون. ففاطمة تعلم أن أباها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفعل شيئا من عند نفسه ولا لحظ نفسه، إنما يفعل ما يرضي ربه ويفعل ما يقره ربه ويفعل ما يمليه عليه ربه، فلا يتصرف إلا بوحي كما أخبر ربنا عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. لهذا رضيت فاطمة وسلمت بزواج أبيها وقامت على خدمته، وما غارت عائشة من فاطمة ولا قالت له: يا رسول الله قل لفاطمة تجلس بقى وتقعد سكتة تهدى شوية، ما لها كل شوية تنط، كل شوية عندنا، كل شوية أكلت يا أباه، نمت يا أباه، ما لها، وأين أنا؟ ما غارت من فاطمة، لأن عائشة تحب رسول الله، وما غارت فاطمة من عائشة لأن فاطمة تحب رسول الله. ألم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أتى الكلام بعد ذلك: يا فاطمة ألا تحبين ما أحب؟ ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحبي هذه. أحبي عائشة فإنها حبيبة أبيك. وبالتأكيد قال النبي لعائشة هذا أيضا، إن فاطمة بضعة مني، بضعة مني، يرضيني ما يرضيها، ويغضبني ما يغضبها، يريبني ما رابها. فاطمة بضعة من هي أنا، وأنا فاطمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أقول للبنت التي يريد أبوها أن يتزوج، لا تحزني، بل احرصي على زواج أبيك، ولا تحزني إن كان زوجك يريد أن يتزوج بامرأة صالحة، لا تحزني، هذا قسم قسمه الله عز وجل، هذا نصيب وقدر قدره الله عز وجل، فما عليك إلا أن ترضي، وما عليك إلا أن تسلمي، وما عليك إلا أن تقومي بخدمة زوجك. قلت من الأحداث التي مرت بها فاطمة في شهر شوال من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا ودخلت عائشة إلى البيت النبوي وفوجئت فاطمة بالزوجة الجديدة لأبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأت فاطمة تنعم بمجاورة أبيها وصحبته، تتعلم وتعوض ما فاتها، إذ استقر المقام في مدينة رسول الله، ورأت فاطمة ما حدث لأهل الهجرة للمهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة، استوخموها وأصابهم المرض، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يحبب إليهم المدينة كحبهم لمكة أو أشد، فتحولت المدينة إلى قلب أصحاب رسول الله من المهاجرين أحب من مكة وأشد من حبهم لمكة، ونعمت فاطمة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء شهر رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصلت الأخبار إلى مسامع المسلمين في المدينة أن عيرا لقريش بقيادة أبي سفيان توشك أن ترجع من الشام محملة بصنوف من البضائع تزيد عن 50,000 دينار ذهب، 50,000 دينار ذهب، قافلة محملة من الجمال بصنوف من الطعام وصنوف من التجارات. فقال النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي، اخرجوا إليهم لعل الله عز وجل ينفلكموها، أي تكون نافلة لكم. فخرج من كان حاضرا ظهره، لا يتأخر ولا ينتظر، من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. فخرج النبي على رأس 300، وخرج معه فارس الفرسان علي بن أبي طالب عليه تمام الرضوان رضي الله عنه وأرضاه، وخرج معه أكثر من 300 من المهاجرين والأنصار من سادة المجاهدين، ومعهم الفتى الصغير علي بن أبي طالب الذي لا يزيد عن 20 سنة بقليل، خرج وهو فارس الفرسان رضي الله عنه وأرضاه. وبدأت الأخبار تنمو أو تأتي إلى مسامع فاطمة وهي في قلق وترقب، ماذا يفعل أبوها، ماذا يفعل بأبيها، ماذا يفعل أبوها مع هذا الجيش الكبير 1,000 فارس من فرسان أو من فرسان قريش جاءوا مدججين بالسلاح مقابل 300 من المسلمين لا يحملون إلا سلاح اليد، السيف والدرع والسهم والرمح، وليس معهم إلا فرسان 2. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى بدر وابنته رقية في مرض شديد، في قمة مرضها، فبدأت فاطمة عين مع أختها، هي التي ترعاها وتقوم على أمرها، وترى أختها رقية تموت ساعة بعد ساعة وتذبل لحظة بعد لحظة، وتذكرت فاطمة الرقيقة الحنونة، تذكرت أمها لما ماتت على في حجرها تذكرت أمها خديجة وهي تموت بين يديها، وها هي أختها تلحق بأمها، وأين أبوها؟ هناك في المعركة، فعين هناك ببدر تترقب الأخبار وتتمنى أن يأتيها الخبر العاجل بنجاة أبيها ونصره على عدوه، وتتمنى هنا أن تشفى أختها وتقوم من مرضها، فهي بين نارين، بين ترقب وتنظر وانتظار، وبين قلق وخوف وحزن على أختها رقية التي تموت بين يديها. وكانت تأتيها الأخبار وجاءها الخبر عن علي بن أبي طالب، وهي تحب أن تسمع أخبار المسلمين وتهتم بأحوالهم لأنها تعيش الدين، وهذا درس للمرأة المسلمة، أن تعيش المرأة دينها وأن تعيش أحوال أمتها، وأن تراقب الأخبار، وأن يكون لها دور، وهذا درس نتعلمه، تتعلمه المرأة، أن تعيش المرأة الأحداث التي تمر بها مصر، التي يمر بها الإسلام. ولهذا يجب على النساء، أو من الأولى للمرأة أن تخرج للتصويت في الاستفتاء القادم، بشرط أن تخرج متسترة، أن تخرج بكامل حشمتها وعفتها وطهارتها، أن تخرج بصحبة أبيها أو زوجها أو أخيها، لا تخرج بمفردها، لا تخرج ولا ترفع صوتها بالهتاف، لا تخرج متكشفة عارية، لا تخرج متعطرة متزينة، بل تخرج كأنها تخرج لحالتها، لحاجتها مع محارمها، تقضي حاجتها وتنقلب إلى بيتها سريعة، لا تنظر إلى هذا ولا إلى ذاك، لا تترقب ولا تتلصص، لا تتزين ولا تتجمل، بل تخرج متحشمة، تخرج كأنها تذهب إلى مسجد أو تذهب إلى سوق لحاجتها، بمجرد أن تقضي حاجتها ترجع إلى بيتها. فاطمة تعيش حال المسلمين وترقب الأخبار، فوصلها الخبر أن ثلاثة من المشركين في أول المعركة في يوم بدر، خرج عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، لما اصطف الجيشان والتقى الجمعان خرج ثلاثة من المشركين، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ينادي الثلاثة: من يبارز؟ من يخرج من المسلمين إلينا؟ فينادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، وعلى حمزة ابن عبد المطلب، عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب وحمزة ابن عبد المطلب، ثم ينادي: أين علي؟ أين فارس الفرسان؟ أين من يريد النبي أن يؤهله، أن يعده، أن يهيئه لأمر جلل ولمنصب عظيم ولشرف سيأتي ذكره الآن؟ أين عبيدة بن الحارث؟ أين حمزة ابن عبد المطلب؟ أين علي بن أبي طالب؟ يزيد عن العشرين بقليل. فخرج عبيدة لشيبة، وخرج حمزة لعتبة، وخرج علي للوليد بن عتبة، فلم يمهل حمزة عتبة إلا وقتله، ولم يمهل علي الوليد بن عتبة إلا قتله، وكلما تقدم واحد من المسلمين فقتل من يبارزه يكبر النبي ويكبر المسلمون. فلما ضرب علي الوليد ضربة قسمته من في لحظة واحدة كبر النبي، ووصلت الأخبار إلى مسامع فاطمة تحكي لها ماذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفاطمة تعجبها هذه البطولة، تعجبها ما يعجب أباها، لأنها علمت أن أباها كبر لما قتل علي الوليد بن عتبة. واختلف عبيدة مع شيبة، كل واحد ضرب الآخر ضربة، حتى ضربه شيبة فقطع رجله وأوقعه، فانقض حمزة وعلي على عتبة فحملوه وقتلوا شيبة بعد أن ضربه عبيدة بن الحارث ضربة فأجهزوا عليه فقتل الثلاثة من المسلمين الثلاثة من المشركين، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالله عز وجل أنزل في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وأنزل في المشركين هذان خصمان اختصما في ربهما، فالله عز وجل قضى بأن يكون لعلي هذه المنزلة بأن يكون أول من يبارز في يوم بدر وأول من يقتل مشركا في يوم بدر هو علي وحمزة رضي الله عنه وأرضاه. وما جاء آخر النهار إلا ونصر الله رسوله في يوم بدر وأعز الله المسلمين، هذان خصمان يقول علي بن أبي طالب فينا نزلت هذه الآية في يوم بدر لما خرجنا للمبارزة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هذان خصمان اختصموا في ربهم قسمان، قسم يحارب عن دين الله وقسم يصد ويحارب دين الله عز وجل، فنصر الله المؤمنين. وبقي النبي ثلاثة أيام واشتد المرض برقية بنت رسول الله، وماتت رقية بين يدي فاطمة كما ماتت أمها بين يدي فاطمة وهي تقوم عليها وتجهزها وترعاها، وبكتها فاطمة كما بكت أمها، وودعتها فاطمة كما ودعت أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ودعت أختها رقية وحملها عثمان أمير المؤمنين إلى البقيع فقبرها، وما فرغ عثمان من دفنها إلا جاء البشير، إلا جاء زيد ابن ثابت ليبشر النبي ليبشر المسلمين بنصر الله عز وجل، ويبشرهم بأنهم قتلوا أبا جهل وعتبة وشيبة والوليد وقتلوا 70 من المشركين وأسروا 70. فبقيت فاطمة في حزنها على أختها وما استطاعت أن تظهر فرحها بسلامة أبيها ولا بنصر المسلمين، ولكن حزنها على أختها غلبها. وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما إن عاد إلى المدينة إلا أسرع يسأل عن حبيبة قلبه، ماتت أختها وهي بمفردها معها رضي الله عنها هي التي ترعاها، وأين أبوها؟ هناك ببدر. حنانيك يا فاطمة، حنانيك يا بنت 18 أو 17، ماذا تفعلين؟ مصائب تتلوها مصائب، هي كتلة من الصبر رضي الله عنها وأرضاها، تحملت ما لا يتحمله الرجال، ومع هذا صبرت ورضيت بأمر ربها عز وجل، وقالت قولة المؤمنة إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. عاد النبي مسرعا، لم يذهب إلى سودة ولا إلى عائشة، بل ذهب يسأل أين فاطمة، فما إن رآها إلا ضمها إليه فأنساها حزنها وأنساها ألمها على فراق أختها. وبدأت فاطمة تتنفس سعادة النصر الذي نصر به عز وجل أباها وأعز كلمة المسلمين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نصركم الله ببدر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فبدأت فاطمة تنسى حزنها وتفرح بنصر الله للمسلمين وتنعم مع أبيها. وما مرت أيام إلا وقابل النبي عثمان فوجده حزينا كئيبا. قال له النبي: ما لك يا عثمان؟ أراك حزينا. قال: يا رسول الله، والله ما أبكي إلا على انقطاع صهري بك أو مصاهرتي لك. فقال: يا عثمان، هذا جبريل أمرني أن أزوجك أم كلثوم على مهر أختها رقية، أو على صداق أختها رقية. فزوج النبي عثمان بأم كلثوم. وهناك خلاف، هل تزوجت أم كلثوم قبل السيدة فاطمة أو تزوجت فاطمة قبل أم كلثوم؟ وهذا كلام نرجع إليه. بعد موت رقية بعضهم قالت زوج النبي أم كلثوم بسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه ليعوضه عن فقد رقية، وظلت فاطمة في بيت أبيها وحدها البكر ترعى أباها. وعندئذ بدأ أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار من الكبار والصغار كل واحد يمني نفسه بأن يكون زوجا لفاطمة. لم يبق عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا فاطمة، والكل بدأ يفكر فيها، حتى قالت المصادر من التاريخ قالوا إن أبا بكر طمع أن ينال شرف مصاهرة رسول الله، هو زوجه بابنته يريد أن يتزوج بفاطمة، لم يبق عند النبي إلا فاطمة، فالكل يطمع أن ينال الشرف. أي شرف؟ إنها البضعة النبوية، إنها حبيبة قلب أبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلهم كان يمني نفسه بأن ينال هذا الشرف، بأن يصبح زوجا لبنت رسول الله، بأن ينافس عثمان ابن عفان في أن ينال هذا الشرف. فتقدم أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فاطمة لنفسه، فقال النبي: يا أبا بكر، أنتظر بها أمر القضاء، أو أنتظر بها القضاء، أي أمر الله. كأن النبي يقول: أنا لا أزوج ولا أتزوج، بل إن الله يأمرني. وقال لأبي بكر: أنتظر بها القضاء. فذهب أبو بكر وأخبر عمر رضي الله عنه، أخبره بأنه ذهب يخطب فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتظر بها القضاء. فقال عمر في نفسه: لعل رسول الله يقبل أن يزوجني. فذهب عمر إلى النبي يخطب فاطمة، فقال له النبي: يا عمر، أنتظر بها القضاء. وقالت بعض المصادر أن عبد الرحمن بن عوف ذهب يخطب فاطمة، وأن سعد بن معاذ من الأنصار ذهب يخطب فاطمة، فقال لهم النبي مثل ما قال لأبي بكر جميعا: أنتظر بها القضاء. هناك روايتان. رواية تقول إن أبا بكر وعمر ذهبا إلى علي بن أبي طالب وقال له: يا علي، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبى أن يزوجنا بفاطمة، وكأني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن تخطب فاطمة، فاذهب يا علي إلى رسول الله. قال: أنا ما عندي شيء. قالوا: اذهب إلى رسول الله واخطب منه فاطمة. هذه رواية. رواية أخرى تقول إن، وهذا عند الطبراني بسند حسنه الهيثمي، قال: علي بن أبي طالب جاءت إلي مولاه خادمة وقالت: يا علي، أو ما دريت أن فاطمة خطبت؟ أنت ما عرفتش فاطمة تخطب؟ يعني كأن النبي بدأ يفكر في زواجها. أن فاطمة خطبت قال علي لا، قالت له بل خطبها فلان وفلان وردهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاذهب فاخطب فاطمة أنت أولى بها، هي بنت رسول الله وأنت ربيب النبي تربيت في بيته، وكأني برسول الله لن يردك فأسرع قبل أن يخطبها أحد. فقال علي فما زالت بي حتى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى أن أبا بكر وعمر هما اللذان طلبا من علي بن أبي طالب بأن يذهب ليخطب فاطمة، قال فما زال بي، يعني أبو بكر وعمر، ما زال بي حتى ذهبت إلى رسول الله، فطرقت الباب ودخلت، قال علي بن أبي طالب وجلست بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذتني هيبته وما استطعت أن أتكلم من هيبته. وقيل إن عليا أبى أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف حاله، ما عنده شيء، ما يملك شيء، لا يملك شيء في بيته، ورغم هذا ذهب يتزوج ببنت سيد الكون، بنت سيد الثقلين، بنت أطهر مخلوق على ظهر الأرض، وهي أطهر مخلوقة على ظهر الأرض، ذهب يخطبها وما عنده شيء. يا بناتنا تعالين واسمعن، يا معشر الآباء والأمهات تعالوا واسمعوا ماذا فعل النبي مع علي قبل أن يذهب الشاب الآن ليتزوج ببنت. يجهز قائمة، أولا بالشهادات، بدخله الشهري، بحسبه ونسبه، بشقته واتساعها، بوظيفته وعمله، بطموحاته وأماله، بما يريد أن يفعل، كأنه سيخلد في هذه الدنيا وإلا يرد ولا يقبل. تعالي واسمعي، من ينال شرف النسب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من مثل فاطمة الزهراء في النسب وفي فخار وفي فضل وفي حسب، والله فضلها حقا وشرفها، والله فضلها حقا وشرفها، إذ كانت ابنة خير العجم والعرب، أشرف الشرف نالته فاطمة. من ينال هذه المكانة؟ من يا ترى يفوز بهذه الدرة بنت سيد الخلق فاطمة؟ من؟ وعلى كم يزوجها؟ أنا أقول بالله عليكم، أريد أن أحدث لا العوام، بل أحدث أفاضل الشيوخ والعلماء والدعاة، كيف تزوج ابنتك ولمن تزوج ابنتك؟ أنا أسمع الآن بعضهم يقول وهل هناك عيب أن يكون الزوج صاحب دين وصاحب مال، أن يكون صاحب دين وصاحب منصب، أن يكون صاحب دين وصاحب حسب ونسب؟ لا، لكن إذا تعارض هذا مع الدين من تقدم؟ إذا تعارض المال مع الدين، إذا تعارض المنصب مع الدين، إذا تعارض الحسب والنسب مع الدين، إذا تعارضت الوجاهة، إذا تعارضت الفيلا مع الدين، من تقدم؟ من تقدم؟ كثير من الناس يسمعون الآن ويقولون الدين سيأتي، هي تعلمه الدين، بعشرته معي سيتعلم الدين، لكن لا أعوض الفيلا، ولا أعوض الشهادة، ولا أعوض المنزل، ولا أعوض المكانة والمنزلة. لا، النبي يقول علي فجلست بين يدي رسول الله، وهذا الأدب، أدب نعلمه لمن يذهب إلى بيت عمه ليتزوج بابنته، كيف يتكلم؟ بعض الإخوة أسأل الله أن يبارك فيهم يذهب ليخطب ابنة الرجل، فيذهب إليه ويضع رجلا على رجل ويتكلم يقول: يا عم، أنت تعرف من أنا؟ تعرف كم أدفع لك في ابنتك؟ أو يقول له: مرني يا عم، ماذا تريد؟ شيكات ولا فيزا كارد ولا عقود؟ ماذا تريد؟ ويتكلم معه بسوء أدب، يقول له: أنت عايز إيه؟ أو ربما يسأله أسئلة محرجة: أنت بتشتغل إيه يا عم؟ وظيفتك إيه؟ ومرتبك كام؟ كأنه هو اللي رايح يزوجه. وبعضهم يروح يقول له: ما تسألنيش عن حاجة، أنا اللي أتكلم، تعرف أنا ابن مين ومعايا كام، أنا اللي أقول، أنا اللي أحط شروطي. لكن علي يجلس بين يدي النبي فيفحم وينعقد لسانه فلا يستطيع أن يتكلم، أولا لعلمه بقدره ولعلمه بقدر النبي، ثانيا أحجم علي عن زواجه بفاطمة لأنه يعلم حاله وفقره، لا يريد أن يؤذي فاطمة، لا يريد أن يؤذي رسول الله في ابنته، فهو لا يملك شيء، ثانيا لأنه يعلم أن رسول الله لا يزوج ولا يتزوج إلا بوحي، فإذا جاء الوحي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من غير طلب من علي، لا يمكن. الثالثة كانت تمنعه هيبته من النبي لأنه يعلم قدر رسول الله، بشر يكلمه ربه، بشر يناجيه ربه، بشر يخلو بربه، فكيف يتكلم علي معه أدب؟ قال: فجلس بين يديه فانعقد لسانه فلم يعرف يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المبعوث رحمة للعالمين يعلم ما في قلب علي، ولما رأوه هكذا لان له، وهو النبي الرحيم الرؤوف الذي بعث رحمة للعالمين، هو الذي لينه الله للناس أجمعين، لين الله قلبه، فقال: يا علي، ما الذي جاء بك؟ في رواية أنه تكلم وقال: أخطب فاطمة، وفي رواية أنه سكت ما تكلم، فقال له النبي: لعلك جئت تخطب فاطمة. قال علي: نعم. في رواية أنه قال: أهلا ومرحبا. فلما رجع علي إلى أبي بكر وعمر فسألاه: ماذا قال لك النبي؟ قال لهم علي: قال لي أهلا ومرحبا. فقال أبو بكر وعمر: أبشر يا علي، والله كانت تكفيك واحدة، فقد أعطاك أهلا وأعطاك مرحبا، وإنما كانت تكفيك واحدة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أنه لما قال له: لعلك جئت تخطب فاطمة، قال: نعم. قال: أعندك شيء تتزوجها به؟ قال: والله ما عندي شيء يا رسول الله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله: أجئت تخطب فاطمة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: حتى أستشيرها، حتى أسألها. فدخل النبي على فاطمة وكانت تعرف الآر، تعرف أن أبا بكر خطبها، وأن عمر خطبها، وأن سعد خطبها، وأن عبد الرحمن خطبها، كانت تسمع الأخبار. فدخل النبي على فاطمة وقال لها: يا فاطمة، هذا ابن عمك، هذا ابن عمك علي جاء يخطبك. قالوا، فقالت فاطمة: يا أبا، أتزوجني لفقير قريش؟ أنت ادخرتني، أخرتني 18 أو 17 سنة لفقير قريش، يا أبا هل ادخرتني لفقير قريش؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما زوجتك لأعلمهم وأحسبهم، رضي الله عن علي وعن فاطمة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسأل فاطمة عن هل تتزوج بعلي. وهذا درس نعلمه للأباء، أنه لا يزوج ابنته حتى يستشيرها، حتى يستأمرها، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. لا تنكح الثيب حتى تستأمر، يعني تقول بالأمر الصريح: لعم زوجني. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: وإذنها صمتها أو صماتها، أي أن تسكت فتقر. فقال لها النبي: إنما زوجتك بأعلمهم وأفضلهم وأعظمهم نسبا يا فاطمة. وفي رواية أنها قالت لما قال لها النبي: يا فاطمة، هذا ابن عمك جاء يخطبك، فقالت: أترضاه لي يا أباه؟ هذا الأدب، هذه التربية، أترضاه لي يا أباه؟ لا كما تقول أكثر البنات في هذا الزمان على جثاتي، لا والله ما وجدت إلا هذا، أفقر الناس، ما وهي تعلم بحاله، لأنه كان يدخل عندهم، وهي تدخل عندهم وتراقبهم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
بارك الله فيك شيخنا ورفع الله قدرك وزادك الله علما.
الله يبارك فيك.
أما عن سيدنا فاطمة، عن سيدتنا فاطمة رضي الله عنها، فأنعم به من فرع طاب أصله وزكى غرفه، فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربت في بيته على الصدق والوفاء والحب والإخلاص والطهر والعفاف، فربت على القيم العالية والآداب السامية على يد أبيها صلى الله عليه وسلم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. إن امرأة تربت على مثل هذه الفضائل فكيف تكون؟ فقد نشأت فاطمة متمسكة بما تربت عليه في بيت أبيها، حتى انتقلت إلى بيت زوجها علي رضي الله عنه، وهي تعلمنا أعظم الدروس. فهي للزوجات تعلمهن التواضع للزوج والحب والوفاء، وللأمهات تعلمهن كيف تكون التربية والتعامل مع الأبناء. نعم، هي قدوة للأمهات وأسوة يترسم الرسب المنير خطاها، جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. فمها يرسل آية ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها، بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها. في روض فاطمة نما غثمان لم ينجبهما في الكائنات سواها. رضي الله عن السيدة فاطمة وعن جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، ونرجو الله أن نكون معهم وإن لم نعمل بأعمالهم. هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، الله يعزك. روى الطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمرني أن أنكح فاطمة لعلي، أن أنكح فاطمة لعلي. ألم نقل إن النبي لا يزوج إلا بوحي، ولا يتزوج إلا بوحي؟ قلنا هذا الكلام في زواج النبي، إذن لا يعترض معترض ولا يقول أحد. كيف يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 9 نسوة، وكيف يتزوج النبي ب13 امرأة؟ كل هذا بوحي من عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أنكحتك عليا رضي الله عنه أكثرهم علما، وأفضلهم حلما وأولهم سلما. يا فاطمة أنكحتك عليا. أكثرهم علما وأفضلهم حلما وأولهم سلما أي إسلاما. فقالت رضيت ما رضيت يا رسول الله، أرضى بما ترضى به. وهو أدب البنت مع أبيها أن تقر ما يقول أبوها، لأنه في الغالب لا يحب لها إلا الخير، إلا إذا كان يرد صاحب دين، إلا إذا كان متعنتا، إلا إذا كان لا يعرف موازين الرجال. فهي تنصح وهي تدل وهي تخبر عمها أو خالها أن ينصح أباها، لكن الوالد في الغالب يحب المصلحة لابنته. لما رجع النبي إلى علي وقال قد رضيت يا علي، ماذا تقدم لها؟ لا بد من مهر. فقال فما تقدم لها يا علي؟ قال يا رسول الله والله ما عندي شيء، ما في بيتي شيء. فقال أين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا؟ درع غنمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها لعلي، درع من حديد. أين درعك الحطمية؟ وسميت بالحطمية لأن السيوف تتحطم عليها. فقال علي بن أبي طالب لرسول الله يا رسول الله والله لا تساوي غير درهمين. قال ما لك؟ أين درعك؟ قال هي في البيت. قال اذهب فبعها في السوق. فذهب علي فباعها بالسوق بأربعمائة وثمانين درهما. الله أكبر، 480 درهما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعل ثلثها أو اجعل ثلثيها في الطيب وثلثها في المتاع. ثم أمر أنس بن مالك أن يذهب فيستدعي أو ينادي أبا بكر وعمر وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن أبا بكر وعمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص. فلما جمعهم بدأت الخطبة الرسمية لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بارك النبي الزواج وأعلن الخطبة بين يدي أبي بكر وعمر. لما اجتمع أصحاب النبي من سادة المهاجرين قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا علي بن أبي طالب جاء ليخطب فاطمة لنفسه، قم يا علي فاخطب فاطمة بين يدي من حضر. فقام علي بن أبي طالب وقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجني فاطمة على مهر 480 درهما. ثم قام النبي بعد أن جلس ورد على الخطبة بالقبول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المهروب إليه من عذابه، النافذ أمره في أرضه وسمائه. أشهدكم أني زوجت فاطمة من علي، أشهدكم أني قد زوجت فاطمة من علي. ثم جمع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا لهما وبارك لهما وطلب أن يبارك الله في نسلهما. وعندها قام علي ليعد نفسه للزواج كما قال أصحاب التراجم. كانت الخطبة في شهر ذي القعدة من السنة الثانية من هجرة النبي، في شهر ذي القعدة من السنة الثانية من هجرة النبي. كانت بدر في شهر رمضان، ثم كان زواج فاطمة في شهر ذي القعدة من السنة الثانية. ونأتي إن شاء الله في يوم عرس فاطمة وزفافها على علي بن أبي طالب نرى القصر الذي بناه علي لسيدة نساء أهل الجنة، البيت الذي فرشه علي لسيدة نساء أهل الجنة كيف كان وكيف كانت؟ أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت الله.